الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال.
بالنسبة للمسألة السابقة يا أخوان، مسألة انقطاع الحول، وما تذكرون بتبديل يعني مثلا يبدل بقرا بغنم أو ما تذكرون هذا؟ الشيخ رجح، والشيخ عبد الرحمن السعدي الله يغفره رجح أنه لا ينقطع، مثل ما ذكرنا في رجح أنه أن الحول لا ينقطع بتبديل نوع المال. نعم.
قال: اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال. فقال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فالزكاة واجبة في عين المال. وكلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث أن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر أيضا. القول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة فهي واجبة في عين المال. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال: عندي سكر وشاي وثياب، سأخرج الزكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب، فإننا نقول له: يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، لأن ذلك أنفع للفقراء، ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، فربما تغير السكر مثلا برز أو بر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال ولكن يضمن الزكاة، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه، حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة. مسألة ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول. فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب. فإذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبها ينقص النصاب، لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف، من أرادها فليراجعها. قوله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها.
يعني قوله يعني أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، يعني هذا المقصود به أن أنه ينبغي النظر في الزكاة يعني إلى المال وإلى صاحب المال وتصرفات صاحب المال. فلو أنه مثلا باع زكاته، باع محصوله مثلا من القمح أو من التمر أو، فهذا يجوز طالما أنه سوف يخرج الزكاة، فإن هذا يجوز. ومن هنا قلنا إن لها إيش؟ تعلق بالذمة، يعني لا يلزمه مثلا أن يخرج من القمح قمح، أن يخرج من التمر تمر. نعم هو يقدر على ذلك ولا مانع، ولكنه يجوز أنه يخرج مالا. ومن هنا قلنا إن لها تعلق إيش؟ بالذمة، وإلا لما أجزنا ذلك. لو كانت فقط هي في عين المال فقلنا لا يجوز أن يخرج من محصول التمر إلا تمر، لا يجوز أن يخرج من محصول القمح إلا إيش؟ قمح. أما مسألة عروض التجارة هنا ليست الحقيقة الزكاة فيها، هي في عينها، لهذا ما لها نصاب. ما هو نصابها؟ نصابها الذهب والفضة. ومن هنا قلنا لا بد من التقويم، ومن هنا قلنا لا بد إيش؟ من أن يقومها ويخرج زكاتها. طبعا هذا في حال ماذا؟ في حال إذا كان عنده يعني ذهب أو فضة أو دراهم. أما إذا لم يكن عنده ذهب ولا فضة ولا دراهم، وكان إخراجها مما ينتفع به الفقير، شيء يؤكل أو يلبس، فلا حرج أن يخرج. هذا إذا لم يتمكن من إخراجها إيش؟ بالدراهم، فإنه يخرج من عينها. فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم. نعم.
قال قوله ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه وهو في ذمة المدين، وفي المال الضائع إذا وجده، وفي المال المجحول إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. قوله ولا بقاء المال، أي لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة، سواء فرط أم لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000 ريال، ثم احترق الدكان ولم يبق منه درهم واحد، فعلى كلام المؤلف يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال. والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. فلو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط، فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط؟ فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعدا للإخراج وقت الإخراج، ولكن جاءه أمر أهلك ماله، فكيف نضمنه؟ والصواب أنه لا يشترط لوجوب وقاء المال ألا يتعدى أو يفرط. قوله الصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط.
الصواب أنه لا يشترط
لوجوبها بقاء المال إلا أن يتعدى أو يفرط.
لا يشترط لوجوبها بقاء المال على كل حال. يعني ما أدري كان العبارة فيها ما أدري الشيخ قال الشيخ فصل تفصيل جيد وهو أنه إن تعدى وفرط أو فرط فإنها تلزمه، أما إن لم يتعدى ولم يفرط فإنها لا تلزمه. هذا هو الموافق لقواعد الشريعة وللأدلة. هو نعم
صلى الله عليه. قوله والزكاة كالدين في التركة، إذا مات الرجل وعليه زكاة فإن الزكاة حكمها حكم الدين في أنها تقدم على الوصية وعلى الورثة، فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 ريال زكاة ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة ولا شيء للورثة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، والزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث. وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته. أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها مخلا ثم مات فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم
وهنا يظهر لنا ثمرة قولنا أن الأصل في الزكاة أن الأصل أن الزكاة ولها تعلق إيش بالذمة. هنا تظهر الثمرة ومات ولكنها تجب عليه لأن متعلقة بذمته. تعلق إيش؟ نعم الزكاة في عين المال، مال الآن صار الورثة، لكن لها تعلق إيش بالذمة. نعم
صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته لأنه مصر على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ قال إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا. وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ بها ذمته، ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر. فإن قلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها. ولاحظ أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق وسبق حقهم على حق الورثة، ولكن لا تنفعه عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجها. مسألة: لو مات شخص عليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ مثاله رجل خلف 100 ريال وعليه زكاة 100 ريال ودين 100 ريال، فهل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ في المسألة 3 أقوال. قال بعض العلماء يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء إنهما يتحاصان لأن كل منهما واجب في ذمة الميت فيتساوى، فإن كان عليه 100 دينا و100 زكاة وخلف 100 فللزكاة 50 وللدين 50. ويجب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي والثاني لله، وإنما أراد القياس لأنه سأل أرأيت لو كان على سأل أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضي الله فالله أحق بالوفاء. فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى. وهذا هو المذهب وهو الراجح.
وش ملخص كلام الشيخ راجح ما هو؟ أنه يتحصن يعني. نعم ماشي.
باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ بها المؤلف اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وبين فيه الصدقات. وقد قدم بهيمة الأنعام. قوله بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وهي مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما معروفا. ولهذا تحن الإبل إلى أولادها وتأتي الأولاد وتنهرها فتنتهر، وكذلك بقية الحيوان. قال موسى عليه السلام لما سأله فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعطاه خلقه اللائق به ثم هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عز وجل لمصالحه، فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به، فكل شيء بحسبه. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم. والإبل سواء كانت عرابا أو بخاتي، وهي التي لها سنامان، وهي معروفة في القارة الآسيوية. وأما البقر أيضا فتشمل البقر المعتادة والجواميس. والغنم تشمل الماعز والضأن، ولا يدخل فيها الضباء، لأن الضباء ليست من أصل الغنم فلا تدخل في زكاة السائمة. والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وفي هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحديث، وذكر الغنم والإبل. وأما البقر فجاء ذكرها في حديث آخر. واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: القسم الأول أن تكون عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة العروض، فقد تجب الزكاة في شاة واحدة أو في بعير واحد أو في بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة. فإذا كان هذا هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة، سواء كانت سائمة أو معلوفة، مؤجرة كانت أو مركوبة للانتفاع. القسم الثاني السائمة المعدة للدر والنسل، وهي التي ترعى كما قال الله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. اتخذها صاحبها لدرها أو لحليبها وسمنها والنسل، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته. أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها، لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. القسم الثالث المعلوفة المتخذة للدر والنسل، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يحصده أو يحشه لها، فهذه ليست فيها زكاة إطلاقا ولو بلغت ما بلغت، لأنها ليست من عروض التجارة ولا من السوائم. القسم الرابع العوامل، وهي الإبل التي عند شخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة. وهذا القسم كان موجودا قبل أن تنتشر السيارات، فتجد الرجل عنده 100 بعير أو 200 يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلد، وإنما الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. وصارت الأقسام 4، وكل قسم منها بينه الشارع بيانا واضحا شافيا. وأعم هذه الأقسام عروض التجارة، لأنها تجب فيها الزكاة على كل حال. قوله تجب في إبل وبقر وغنم، تجب الفاعل الزكاة، أي تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم. قوله إذا كانت سائمة الحول أو أكثر، سائمة أي التي ترعى المباح، والمباح هنا ليس ضد المحرم، وإنما الذي نبت بفعل الله عز وجل ليس بفعلنا، أما ما نزرعه نحن ونضعاه فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة. قوله الحول أو أكثر، الحول ظرف زمان لسائمة، والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثر. أما كونها سائمة إذا رأت الحول فظاهر، وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول فلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى 5 أشهر ويعلفها 7 أشهر فلا زكاة فيها، وإن كانت ترعى 6 أشهر ويعلفها سنة 6 أشهر فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاة، وإذا كانت ترعى 7 أشهر ويعلفها 5 ففيها الزكاة. والدليل على اشتراط الصوم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الغنم سائم في سائمتها في كل 40 شاة شاة، قال في الغنم ثم قال في سائمتها. وهذا عطف بيان، وعطف البيان كالصفة في تقييد الموصوف، فكأنه قال وفي سائمة الغنم في كل 40 شاة شاة. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل إبل سائمة. وهذا الحديث إن كان مختلفا فيه لكن يدل على اشتراط الصوم في الإبل، وكذلك فإن الإبل والبقر تقاسان على الغنم، ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل ليخرج بذلك المعدة للتجارة. تنبيه: قول بعض الفقهاء هل الصوم شرط أو عدمه مانع؟ قيل إنه لفرق بين العبارتين في الخلاف لفظي، وقيل إنه خلاف حقيقي ويترتب عليه أننا إذا شككنا في الصوم أو عدمه وقلنا إن الصوم شرط لم تجب الزكاة لأن الأصل عدم وجود الشرط، وإذا قلنا إن عدمه مانع فإنه تجب الزكاة هنا لأننا لم نتحقق المانع لأن الأصل عدم المانع. قوله فيجب في 25 من الإبل إن تمخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة يجب في كل 25 من الإبل بنت مخاض بنت مخاض أي بكرة صغيرة لها سنة، وسميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخذ والماخذ الحامل. وفيما دون 25 في كل 5 شاة، ففي 5 الأولى شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 24 4 شياه وفي 25 بنت مخاض. ولو أخرج 5 شياه عن 25 لم تجزئ، ولو أخرج بنت مخاض في 20 ففيها خلاف. فقال بعض العلماء لا يجزئ فيما دون 25 بعير، ولو كان كبيرا لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه قال وفيما دونها من الغنم في كل 5 شاة، أي فيما دون 25 في كل 5 شاة. وقال بعض العلماء إذا كانت تجزئ بنت المخاض في 25 فإجزاؤها فيما دون ذلك من باب أولى، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك وليس ذلك للتعييب. وهذا هو الصحيح، لأن كل واحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، من عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه، وكذلك تجزئ بنت لبون أو أكبر من ذلك. قوله وفي 36
يعني هذه يعني هنا الحنابلة جنحوا يعني إلى مذهب أهل الظاهر في هذه المسألة ولم ينظروا إلى المعاني والحكم.
بنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها قد ولدت فأصبحت ذات لبن. والوقص هو ما بين الفرضين ليس فيه شيء، فبين 25 و36 10 ليس فيها شيء، وذلك رفقا بالمالك. وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطا زادت الزكاة، والحبوب والثمار لو زادت زادت الزكاة بخلاف المواشي، لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب وسقي وغير ذلك، فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة فيها. قوله: وفي 46 حقة. الحقة هي الأنثى من الإبل التي تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها تتحمل الجمل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: حقة طروقة الجمل، أي تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. والوقص بين 36 و46 9. قوله: وفي 61 جذعة. والجذعة ما تم لها 4 سنوات، والوقص ما بين 46 و61 14، ليس فيه شيء، فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. قوله: وفي 76 بنت لبون، أي أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة، وكل هذا السن لا يجزي في الأضحية، لأنه لا يجزي في الأضحية إلا الثني، وهي ما تم له 5 سنوات، والجذعة فما دونها لا تجزي في الأضحية، ولكن في الزكاة تجزي. والوقص 14، ف76 فيها بنت لبون، لكل واحدة سنتان. ولو أخرج بنت لبون وابن لبون لم يجزئ، لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع للناس منه. قوله: وفي 91 حقتان. والوقص 14. قوله: فإذا زادت على 120 واحدة، فثلاث بنات لبون. إذا من 91 إلى 120 وقص قدره 29، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة.
قدره كم؟ من
قدره 29.
من 91 إلى كم؟
إلى 120.
19. لعلها فيها 19. نعم ماشي.
قال
بركة وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.